بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ درسنا في باب الرهن من كتاب منار السبيل بشرح الدليل الشيخ إبراهيم بن صالح الضيان رحمه الله، ونبه الإخوة على عجل، وسيأتي بسط لهذا الموضوع. إخواني، تخصيص شهر رجب بالصوم ليس عليه دليل صحيح، ليس عليه دليل صحيح. نعم، كما كبقية الأشهر نصوم الاثنين والخميس والأيام الإيش البيض وثلاثة أيام من كل شهر، أما تخصيص رجب بصيام معين فلا شك أنه بدعة محدثة وليس عليه دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله ولا عن أحد من سلف الأمة. كذلك تخصيصه بالعمرة أو بعبادة معينة أو تخصيص ليلة منه بإحيائها، كل هذا ليس عليه دليل. وما يردده بعض العوام رجب شهركم وشعبان شهر الله ورمضان شهري، حديث موضوع، حديث موضوع لا يثبت، يعني ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أردت التنبيه، فإذا أردت أن تؤدي عمرة لا تنوي أنها عمرة خاصة برجب، وإنما اعتقد أنها كالعمرة في أي شهر آخر ما عدا شهر رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة في شهر رمضان كحجة مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عدا ذلك لا يجوز تخصيص شهر بعبادة معينة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصها، لأن تخصيص ذلك بدعة من البدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونبدأ على بركة الله في ما تبقى من كتاب الرهن، من باب الرهن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول وإلا فالرهن له لم يصح الشرط، لحديث لا يغلق الرهن رواه الأثرم. قال أحمد رحمه الله: معناه لا يدفع رهنا إلى رجل يقول إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك. قال ابن المنذر رحمه الله: هذا معنى قوله لا يغلق الرهن عند مالك والثوري وأحمد رحم الله الجميع. قال: وفي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى، فمضى الأجل فقال الذي ارتهن: منزلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن.
هذا الموضوع صورته إذا كان الشخص قد رهن عند دائنه سلعة أو معينة، دابة أو نحو ذلك، فهل له أن يقول، أن يشترط عليه شرطا أنه إن سدد في الوقت الفلاني وإلا فالرهن له؟ هذا الشرط لا يصح، بل هو شرط فاسد، وهو أقرب إلى قرض جر نفعا أو أقرب إلى بيعتين في بيعة، فلا يجوز أن يقبل أن يرهن بهذه الطريقة، وهو معنى الحديث لا يغلق النهر الرهن الذي رجح تحسينه كثير من أهل العلم. وأما الحديث الأخير الذي ذكره عن معاوية فهو ضعيف، لكن ما الذي قبله هو حديث صحيح بمجموع طرقه. ومعنى لا يغلق النهر الرهن أي لا يشترط فيه شروط غير كونه مرهونا ليتمكن الدائن من الاستيفاء منه ببيعه إياه أو بيع الحاكم عليه إذا تعذر ماذا؟ الوفاء، إذا تعذر السداد. نعم، فضل.
قال: ولأنه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح، كما لو علقه على قدوم زيد ويصح الرهن، نصره أبو الخطاب لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن، فسماه رهنا ولم يحكم بفساده. قال في الشرح: بل يلزمه الوفاء كالدين الذي لا رهن به.
هو هذا تعليل لما بين سابقا من أن هذه الصورة لا تصح، وعللها بالحديث لا يغلق الرهن، ولأنه شرط على أمر مستقبل، كما لو قال إذا قدم زيد أو إذا قدم عمرو، وهذا لا يصح لأنه رهن أو دين أجل على شبه مجهول وغير متحقق الوقوع وربما لا يقدم. فكذلك هنا فلا يصح تصح هذه الصورة، كما لو كان عليه دين بدون رهن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو يأذن لغيره فيبيعه لأنه مأذون له، أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه من ثمنه لأنه المقصود ببيعه.
يعني ثلاثة أمور: إذا أذن هو ببيعه، أو يأذن لغيره ببيعه ليسدد منه، أو باعه المالك نفسه ليسدد منه الدين، أو سيأتي فيما لو باع عليه الحاكم. فكل هذه الصور تصح من استيفاؤها من الرهن. نعم.
قال رحمه الله: فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه الحاكم نص عليه بنفسه أو أمينه لقيامه مقام الممتنع ووفى دينه لأنه حق تعين عليه فقام الحاكم مقامه فيه.
نعم. يعني لو أنه حبس وما استطاع أن يسدد، أو أبى أن يباع الرهن، أو أبى أن يسدد، أو تأخر أو ماطل، للحاكم أي القاضي أن يبيع الرهن ويسدد المدين ويسدد الدائن، للحاكم أن يبيع الرهن ويسدد منه ماذا؟ الدائن، لأن الحاكم يقوم مقامه في حال تعذر السداد لسبب من الأسباب والرهن موجود، فللحاكم أن يبيع عليه ويسدد منه.
قال: وكذا إن غاب راهن.
كذلك لو غاب غيبة يصعب حضوره وحل الأجل، فللحاكم أن يبيع عليه أيضا، أن يبيع الرهن ويسدده منه ويسدد المرتهن منه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يبيعه مرتهن إلا بإذن ربه أو إذن الحاكم.
ولا يبيعه مرتهن يعني من تلقاء نفسه، يعني لو أنه قال أنا أبيع وأسدد وأخذ حقي وأرد له الباقي، ولو استغرق حقي كله أخذته. الصورة الثانية: لو أنه مثلا يعني باع بغير إذنه، فهذا أو باع عليهما أو باع أعد الصورة الثلاث.
قال: ولا يبيعه مرتهن إلا بإذن ربه. نعم. أو إذن الحاكم.
نعم. لا يبيع المرتهن صاحب الدين هذا الرهن الذي هو بيده، ليس له الحق في بيعه أبدا إلا في إحدى صورتين: إما أن يأذن له الراهن ما المالك، وإما أن يأذن بذلك الحاكم، وهذا في الصور التي تقدمت في حال تعذر الاستيفاء. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا نص عليه لما روى البخاري رحمه الله وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
نعم. هذه يعني قد يكون المرهون دابة، ناقة أو شاة أو بقرة، فهل له يعني يستفيد من حليبها وركوبها؟ نعم، لكن مقابل ماذا؟ النفقة عليها، مقابل النفقة عليها. فالطعام أو اللبن أو الركوب يكون مقابل كونه يعلفها وينفق عليها، وهذا في غير القرض المالي، فإن هذا لا يصح لأنه لكونه قرضا جر نفعا، وقد نهي عن قرض جر نفعا. والحديث في هذا واضح، أن له أن يستخدم بالركوب أو بالحلب مقابل ماذا؟ نفقته عليها، مقابل نفقته عليها ولو بغير إذن الراهن. نعم.
قال: ولا يعارضه حديث لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه لأننا نقول به.
يعني لا يعارض هذا الحديث، لأن الرجل هو ترك الحليب عبث، وعدم الانتفاع منها أيضا يعني لا 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 مبرر له، لكن مقابل كونه ينفق عليها ولا يقابل ولا يعارض، لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه، لا دخل له في هذا الموضوع. نعم
صلى الله عليكم، مقابل النفقة والقيام عليه.
نعم، نفقة والقيام عليه كله، والإحسان إليه والعناية به وحفظه. نعم، كالمودع، يعني كالمودع، لو أن شخصا أودع وديعة فلها نفس الحكم، سيأتينا إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: والنماء للراهن، ولكن للمرتهن ولاية صرفه إلى نفقته لثبوت يده عليه ولوجوب نفقة الحيوان، فهو كالنائب عن المالك في ذلك.
نعم، النماء كما لو يعني ولدت الناقة أو البقرة أو الشاة، أو لو نبت ثمر في المزرعة المرهونة، فهذا النماء لمن؟ للمالك، للراهن، وللمرتهن المطالبة بالنفقة مقابل رعايته لهذا المرهون من سقيا وعلف ونحو ذلك، فإن النماء ليس مرهونا، وإنما هو للراهن للمرتهن، ولذلك فإنه يطالبه بالنفقة، ولكن يعني هو يعنى به ويعني يعلفه، يعني يعلف هذا النماء ويعتني به ويخرفه إن كان ثمرا ويعتني به، وهو لصاحبه، لكن له أن يطالبه بالكلفة التي تكلفها في تنمية ذلك النماء والعناية به. نعم.
قال: ومحله إن أنفق بنية الرجوع.
يعني محله إن أنفق على ذلك بنية الرجوع، والصحيح أنه ولو لم ينوي الرجوع عليه، إذا أنفق له أن يطالب ولو لم ينوي الرجوع على الراهن بالمطالبة بما أنفقه على ذلكم النماء. نعم.
قال:
حتى لو بني غير نية الرجوع، هذا الأرجح. نعم.
قال: وأما غير المحلوب والمركوب كالعبد والأمة فليس للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته، نص عليه لاقتضاء القياس أنه لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء، تركناه في المركوب والمحلوب للخبر، ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن. قال يعني في الشرح: لا نعلم فيه خلافا.
هذا الذي تقدم، الذي أن يكون أنه لا ينتفع به إلا إذا أذن، وأن النماء للراهن، وأنه له أن يركب ويحلب الشاة ونحو ذلك، هذا فيما ما هو مركوب أو محلوب. أما لو كان المرهون رقيقا، عبدا مملوكا أو أمة، فليس له أن يعني يستخدمه أبدا إلا بإذن صاحبه، بشرط أن ينفق عليه. أما أن يستخدمه ابتداء فالأصل عدم الاستخدام، لأنه مرهون، والشيخ يقول ليس فيه خلاف، هو مرهون ولا يجوز استخدامه أبدا، فلا ينتفع بالأمة، فهي ملك للراهن، فلا يجوز للمرتهن أن يطأها مثلا أو أن يستخدمها أو نحو ذلك، لأنها ليست ملكا له، وكذلك العبد. نعم.
قال: وله الانتفاع به مجانا بغير وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن لطيب نفس ربه به، ما لم يكن الدين قرضا فيحرم الانتفاع لجر النفع. قال أحمد: أكره قرض الدور وهو الربا المحض، يعني إذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن، لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع به مجانا لصيرورته عادية
عارية
لصيرورته عارية.
نعم. نعم. هنا إذا كان استخدمه العبد أو الأمة بإذن صاحبه، بإذن الراهن، فلا حرج في ذلك، مقابل أيضا النفقة، مقابل ماذا؟ النفقة، يعني استخدم العبد أو الأمة بغير الوطأ طبعا بالنسبة للأمة لأنها ليست ملكا له، لكن استخدمه في المنافع العامة، وكذلك استخدم العبد بإذن سيده وبإذن سيدها، فهذا لا حرج فيه إلا إذا كان المرهون فيه دين. فإن كان المرهون فيه دينا لا يجوز الانتفاع من وراء هذا المرهون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض ماذا؟ جر نفعا، وهذا قرض جر نفعا فلا يجوز البتة. نعم، شأنه شأن العارية، يعني المتاع الذي يستعيره فلان للاستفادة منه فمقابل أن ينفق عليه، ولكن لو كان مقابل قرض بالنسبة للرهن فهذا لا يجوز إذا كان مقابل دين، لأن الدين هنا جر نفعا فأصبح الحكم غير جائز. نعم.
قال: ومؤنة الرهن وعذرة مخزنه وعذرة رده من إباقه على مالكه، لحديث: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غرمه وعليه غرمه، رواه الشافعي والدارقطني.
يعني التكاليف، ما يتعلق بتكاليف الشيء المرهون من مخزنه ونقله وحفظه والمواد التي تحفظه ويحفظ بها، وكذلك يعني نقله، كل هذا على من؟ على الراهن، على المدين، وليس على صاحب، وليس على المرتهن منه شيء. نعم، لأنه ملكه فهو الذي يتكلف بتكاليفه ويعنى بمؤنته والعناية به. نعم.
وأجرة رده من إباقه،
كذلك أجرة رده من إباقه، لو كان عبدا آبقا هرب من عند المرتهن ودفع أجرة لمن يمسكه ويرده، من يدفع تلك الأجرة؟ الراهن وليس المرتهن، يدفعها الراهن وليس المرتهن. نعم.
قال: وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع حكما لتصدقه به، فلم يرجع بعوضه ولو نوى الرجوع كالصدقة على مسكين ولتفريطه بعدم الاستئذان.
نعم، هو الآن تصرف وأنفق على المرهون دون أن يرجع إلى من؟
الراهن.
إلى
الراهن،
فهل له أن يلزم الراهن بتلك النفقة؟ لا، ليس له أن يرجع عليه بشيء حتى ولو أنفق عليه بنية الرجوع، إنما عليه أن يستأذنه أولا، فإن استأذنه كما تقدم له أن يسترجع ما أنفق، أما إن لم يستأذنه فيعتبر متبرعا، يعتبر متبرعا ولا يطالب الراهن بشيء. نعم.
قال: وإن أنفق بإذنه بنية الرجوع رجع، لأنه نائب أشبه الوكيل، وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع رجع ولو لم يستأذن الحاكم لاحتياجه لحراسة حقه.
نعم، يعني لو أنه لم يستأذنه كما قلنا لم يرجع عليه بشيء، لكن إن أذن له بنية الرجوع بنية النفقة فله أن يطالبه بما أنفق على الرهن. وصورة أخرى: لو تعذر استئذانه، يعني شخص مسافر وما في لا تليفونات ولا وسائل اتصال، ويخشى من المرهون أن يعطب أو يهلك من جراء عدم الإنفاق عليه، فماذا يفعل؟ والحال هذه له أن ينفق عليه ويطالبه بماذا؟ بما أنفق، لأنه في حكم من استأذن لتعذر استئذانه وعدم إمكان الحصول عليه. نعم.
قال: وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها.
يعني إذا كان عنده عارية أو وديعة أو وكالة أو نحو ذلك وذهب صاحبها ولم يستطيع الاتصال به، فما حكمه؟ نعم، له الرجوع عليه أن ينفق لئلا يعطب المودع أو العارية أو المرهون، ويرجع على الراهن ويطالبه بماذا؟ بما أنفق، لا نظر لتعذر الاتصال به، نظر لتعذر الاتصال به. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا وإلى لقاء الغد إن شاء الله تعالى نكمل ما تبقى من الرهن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبعد الفجر عندنا درس تفسير إن شاء الله تعالى في الكرسي الآخر. نعم،
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أسئلة بمعنى، يقولون: إذا كان المرهون أرض زراعية وكثير درها
وكثير
ريعها ودرها، نعم، يقول: هل يحق له أن يستهلك كل ذلك مقابل القيام عليها، أم يأخذ حاجته ويترك الباقي نماء؟
هو ليس له أن يأخذ من النماء شيئا إلا إذا أذن له صاحبها، كما تقدم النماء كله لمن؟ للراهن. النماء سواء ثمرة أو توالد يعني من بهيمة الأنعام أو نحو ذلك، النماء ليس له أصلا، لكن ما أنفقه على تنميته وعلى خرفه وعلى العناية به له أن يطالب الراهن به. أما أنه يأخذ هو من هذا النماء فلا، إلا في حالة واحدة، لو تعذر الاتصال به وليس عند ذلك ما ينفق عليه منه. هذه الصورة ما طلعت عليها لكن حضرتني الآن، يعني مثلا تعذر الاتصال بالمرهون بالراهن والنماء كثير وليس عند المرتهن مال ينفقه على ماذا؟ على الرهن. الذي يظهر لي، وهي لم تذكر هنا، الذي يظهر لي والله أعلم أنه ماذا؟ أنه ينفق، لأنه ضرورة، يبيع بعض النماء لينفق عليه، يبيع بعض النماء لينفق عليه، ثم بعد ذلك يعني لا يطالبه الراهن بشيء مما أنفقه على النماء. نعم،
ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه.
نعم،
ورد في صفات الذئب أنه يقظان نائم. السائل الكريم يقول: أنا عسكري أعمل في حراسة منشأة، والنوم عندنا ممنوع أثناء الدوام. يقول: وأنا أعمل لي 13 سنة وأنام في الدوام بعض الأحيان بدون علم القائد، فهل مالي حرام وهل أبنائي لحمهم نبت من سحت؟
أنت لست رسول الله الذي تنام عينه وقلبه يقظان، ولست الذئب الذي ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقضان نائم. فتوب إلى الله من هذا العمل، وإذا كان شيئا يسيرا فنسأل الله أن يعفو عنك، أما إن كان كثيرا فأخبر الجهة المختصة فهي أما أن تعفو عنك أو تغرمك. نعم،
السائل الكريم يقول: نعم، بعض الأحيان يأمر أولاده بأن يصلوا مع والدتهم في البيت
إن كانوا،
نعم، حتى لا يتركوها لوحدها
إن كانوا بالغين والمسجد قريب منهم فأنت آثم في هذا، يذهبون معك إلى المسجد. أما إن كان المسجد بعيدا لا يسمع الأذان حتى بالمكبر فيمكن أن يبقوا ويصلوا مع أمهم. يعني باختصار، إن كان المسجد بعيدا لا يسمع الأذان فلا حرج أن يصلوا في البيت، إذا كان يسمع الأذان فلا يجوز لك أن تؤخرهم عنك إن كانوا بالغين، إن كانوا بالغين، وحتى لو كانوا مميزين تدربهم على المسجد. نعم،
أحسن الله إليكم. الإمام البخاري رحمه الله ذكر كتاب الحيل في الصحيح. السائل الكريم يذكر بأنه تزوج مسيار، يقول: أقول لأم العيال بأن دوامي في الليل بعض الأحيان، ويذكر لها بأنه يعتكف العشر الأواخر.
أعوذ بالله.
يقول: ما حكم الدين في فعلها؟
يا أخي، إن كنت جبانا إلى هذه الدرجة لا تستطيع أن تخبر أم العيال فما الذي يلجئك إلى الزواج؟ إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا المزيار الذي يسمونه مسيار هذا مطيار هذا ما ليس جيدا، تضيع فيه بعض الحقوق، وليس حتى ولو توافرت شروط العقد. صحيح العقد قد يكون صحيحا، لكن هذا فساد يا شيخ، فساد عريض وأدى إلى فساد، فساد أدى إلى فساد عريض. ثم إني أخشى عليك من شيء، لو سألتك زوجتك هل أنت متزوج وقلت لا، معنى ذلك أنك طلقت الزوجة الجديدة، وهذا أمر خطير بل في غاية الخطورة. فعلينا أن يعني أوتوا البيوت من أبوابها، إن كنت غير قادر على المواجهة لا تتزوج يا أخي، كنت تخاف من امرأتك أو من غيرها فلا تتزوج، أما إن كنت شجاعا تريد أن تطبق السنة فلا يعنيك رضاها أو عدم رضاها، لأنها لن ترضى، هي لن ترضى ولو كانت من أشد الناس إيمانا لن ترضى، لكن عليك أن يعني تجتهد في يعني إقناعها، وفي إقناعها بالشرع، وفي ترضيتها بما تقدم لها من هدايا أو نحو ذلك حتى تقتنع. أما أن هذا شرط في يعني أن رضاها شرط، ليس بشرط، رضاها ليس شرطا أبدا ولا يعنيك رضيت أم لم ترضى، لكن الذي يعنيك فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إن كان يغلب على ظنك أنك تستطيع العدل بين الزوجات فأقدم وأعف بنات المسلمين المكدسات في البيوت، وإن كنت تخشى على نفسك من عدم العدل فلا تفعل. نعم.
أحسن الله إليكم. المعتمر الكريم من بلد كذا يقول: جئت للعمرة على نية العمرة الرجبية، كيف يقول أحول النية الآن بعدما قدمت؟
أنت لم تعتمر، أنت وصلت الميقات؟ طبعا لا، النية تبدأ من الميقات، والحمد لله أنك تنبهت الآن، فأنت انوي أنها عمرة في كما لو كانت في أي شهر آخر، لا تربطها برجب. أما كونك جئت من هناك ما تمت النية بعد، نية العمرة لم تدخل فيها حتى الآن، نية العمرة تبدأ من متى؟ من الميقات، إذا وصلت الميقات انوي عمرة معتادة لا تربطها برجب ولا غير رجب. نعم. أما إن ربطتها برجب فهي بدعة. نعم. لكن النية لا تبدأ من تاريخ مجيئك، النية تبدأ من وصولك إلى الميقات وقولك لبيك اللهم عمرة، هنا تبدأ النية. نعم.
هذه أكثر من سؤال، يقولون يذكرون بأن زواج المسيار يقول تفشى في البلاد الإسلامية.
والله هو مهازل، يعني تحول إلى مهازل، وغالبا ينتهي بالفشل أو بمشاكل ومضاربة، إما مع أقارب الزوجة الأخيرة أو مع أقارب الزوجة الأولى أو مشاكل مع الأولاد. بلغني أن أحدهم جاء والأولاد رأوها، أولاد المرأة التي تزوجت بالمسيار، فرجموه بالحجارة حتى هرب. لماذا السرية هذه؟ إن كنت لا تستطيع المواجهة لا تفعل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال في نوع من الغرابة، يذكر بأنه تقدم به السن، يقول: يا شيخ المفتي ولله الحمد لم أتزوج طول عمري إلا بالبنات الصغار وإن كان بعضهن كارهات. ما أدري السؤال
غير مفهوم.
نعم.
كيف ما زول البنات الصغار؟ يعني تتزوج وتطلق؟
لعله فخر.
لا يجوز، إن كنت من أهل الثراء كل يوم تأخذ واحدة ويمكن تتزوج الأخرى قبل انقضاء عدة الرابعة، فأنت بهذا تقع في الزنا وأنت لا تدري، فانتبه يا عبد الله، بنات المسلمين ليسوا لعبة لك ولا لغيرك، تتزوج وتطلق وتأخذ الصغار، الذي تقدمت به السن لا ينبغي أن يأخذ الصغار، لا ينبغي، إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإيا الشواب، هذا كما يقول المثل، وهذا صحيح، يعني يمكن أن تبحث ما دمت جاء وصل بك السن إلى يعني سن كبير، يعني ابحث على قدر حالك في الثلاثينات في الأربعينات، يعني أما والله تأخذ لي في العشرينات وأنت ابن 70 أو 60 هذا ما يصلح. لا أقول ما يصلح يحرم، لا أقول إن يعني من الصعب، ويخشى أن تكون هناك مفاسد أو تتعرض المرأة لأذى أو تعرض ل يعني. أما ما التي يزوجونها إياك بدون رضاها فأنت آثم وأهلها آثمون، لا تزوج المرأة بدون إذنها، البكر تستأذن والثيب تستأمر، وإذنها صماتها، إذنها صماتها يعني سكوتها، والثيب لا بد أن تنطق أنها موافقة. أما كونها تدخل هنا المجاملات وعمرها 10 سنوات و12 سنة وتزوجها بعود فاني قدي يعني في السبعينات، ها لا يجوز هذا، لا ما يصلح والله، والله ما يصلح، لا سيما إذا كان فيها إجبار، إذا كان فيها إجبار فهو محرم قطعا، إذا كان فيها إجبار فهذا محرم لا يجوز. وإذا كانت بالموافقة أيضا عليك أن تتقي الله وتأخذ على قدر حالك، على قدر سنك، على قدر سنك. أما يجينا ب60 و70 يأخذ اليوم 20 ولا 15، لا أنا لا أرى هذا، لا تأخذ عني أن أحرمه، لا أقول وجهة نظر، ويخشى عليها من العنت المرأة، قد لا يقوم بماذا؟
حقوقها.
بحقوقها، هذا الواقع أنه قد لا يقوم بحقوقها، لكن أنا لا أقول إن ذلك محرم، لكن أما إن كان بغير إذنها فهذا محرم قطعا. نعم، ولها الخيار، لو ذهبت إلى القاضي يخيرها بين البقاء معه وبين أن يفسخ عنها. نعم،
أحسن الله إليكم. ما يفعل أحيانا يكون مثلا الشيخ تقدم به السن ويطلب على آخر مال 20 مثلا، فيقول له زوجني بنتك
وأعطيك كذا،
نعم، مقابل الدين الذي عليك.
هذا قد يستغله البعض من الناس فيقهر المسكينة، وربما رضخت للأمر الواقع رأفة بأبيها، لا شك أنه يحرم عليه ذلك، إما أن يصبر على أخيه، وإلا إن كان يعلم أنه قادر ولم يسدد يشتكي في المحكمة، وإن كان يعرف أنه معسر عليه أن ينظره، وإن كان ذو عسرة فإيش؟
نظرة،
فنظرة إلى ميسرة. هذا الرجل الذي يعني أبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لأنه كان يعني ينظر، يقول لغلمانه من وجدته قادرا غير قادر فأنظروه، ومن وجدته معسرا فأسقط عنه الدين، فنال ماذا؟
الجنة،
الجنة بذلك. فأين هؤلاء الناس الذين يرغبون فيما عند الله سبحانه وتعالى؟ يأتيك عود عمره 70 سنة 80 سنة وتقول له علشان أسقط عنك الدين زوجني بنتك، ها؟ لا والله هذا لا يجوز، هذا شبه إكراه. ربما أن المسكينة رأفة بأبيها توافق، وربما تلجأ إلى فعل الحرام بعد ذلك، فاتق الله في نفسك، هذا لا يجوز. أما لو زوجك بطيب نفس منه ولا علاقة لهذا بالدين فهذا لا حرج فيه ولو كان كبيرا، لكني أنصح الكبار أن لا يعني يقحموا أنفسهم في الزواج بالصغيرات بالمرة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، نعم، يقول يا شيخ،
هذه فيها مد لازم،
نعم، يقول بعد السلام، نعم، يذكر بأن شيخ طريقته يؤكد لهم بالله الذي لا إله إلا هو أن من مشى، نعم،
أيوة،
على أرض داره ولو وطئ أكرم الله المجلس بعر حمار من حميره أنه يسعد سعادة لا شقاء بعدها.
وأنا بالمقابل أقسم،
فما رأيكم في هذا؟
وأنا أقسم بالله وتالله وبالله، هذه يمين أفريقية ترى إخواننا، والله بالله تالله، ها، أنا أقسم بالله وتالله وبالله قسما أنا بار بها إن شاء الله، إن شيخ الطريقة هذا طاغوت وإنه كذاب. طيب، عبد الله بن سلول وطئ بيت رسول الله، هل يدخل الجنة؟ ها، أجيبوني عباد الله، والله لن يدخلها ولن يشم رائحتها. وبعض الكفار دخلوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم ووطئوا داره وربما أكلوا عنده وماتوا على الكفر، هل يدخلون الجنة؟ حاشا لله، ولا يشمون رائحتها، ولا يشمون رائحتها. بعض المنافقين دخلوا بيت رسول الله وجاءوا يحلفون إن أردنا إلى الحسنى وهم يكذبون، ووطئوا مسجد رسول الله الطاهر، فهل يدخلون الجنة؟ طيب، هل هذا الطاغوت الأكبر هل هو يستطيع أن يملك الناس الجنة؟ الرسول لا يملك أحدا الجنة، ولو ملك لملك عمه أبا لهب وأبا طالب وقد مات على الكفر، فانتبه يا عبد الله، هذا طاغوت، اكفر به وبما جاء به وبما قال لك. هو يقول لك، اسمعوا مرة أخرى قسمه، يقول إن هذا الطاغوت شيخ الطريقة الفلانية يقسم له بالله أيمانا مغلظة أنه إذا وطئ دار هذا الشيخ ولو أن يطأ على بعر حماره فإنه سيسعد السعادة الأبدية. يعني ماذا؟ يعني يدخل الجنة. يا إخوان، إلى متى وهؤلاء يضحكون عليكم؟ إلى متى وأنتم في طغيانكم تعمهون؟ إلى متى وأنتم تصدقون هؤلاء الطواغيت الكفر الفرعونيين؟ هؤلاء مع فرعون وهامان وقارون، لأنه ادعى الألوهية. الذي يهب الجنة من؟ الله وحده. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك الجنة، والله لا يملك، وهو أفضل الخلق بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه. ولا تكونوا بخلاء، لا يغرنكم شيوخ الطرق يشغلونكم بالأذكار البدعية وتنسوا الصلاة على النبي الإبراهيمية صلى الله عليه وسلم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. هؤلاء طواغيت شيوخ الطرق. أنا سأقيد، انتبهوا ترى كلامي مقيد، على قسمين. قسم منهم يدعون مشيخة الطرق وعندهم بعض الأخطاء وبعض البدع، لكن لم يدعوا الناس إلى عبادة أنفسهم. طبعا هؤلاء لا شك أنهم مذنبون، لكن ما نقول إنهم ماذا؟ ها؟ إنهم كفار. انتبهت الفرق؟ يعني بعض شيوخ الطرق يدجل على الناس ويعطيهم أذكار وكذا وهو مؤمن بالله، ولا لا يدعو الناس إلى عبادة نفسه، فهذا لا نقول إنه كافر، لكن نقول إنه ماذا؟ مبتدع. نقول مبتدع. لكن شخص يقول ومن رآني ومن رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتان، أشهد الله وأشهدكم وأشهد حملة عرش الله وملائكته أنه طاغوت من أهل النار، وأنه مع فرعون وهامان وقارون. نعم، لأنه نصب نفسه ماذا؟ إلها يعبد من دون الله، كما قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، وكما قال أنا ربكم الأعلى، وهذا يقول أنا أدخلكم الجنة، والآخر يقول أنا أنصب خيمتي على متن جهنم فأتألى على الله فأخرج جميع ماذا؟ أتباع الطريقة من النار. مسكين، من أين لك أن تخرجهم؟ والله ما تخرج بعوضة، البعوضة تمص دمك وما تستطيع أن تسترجع دمك من هذه البعوضة، أليس كذلك؟ إن الذين تدعون من دين، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابة ولو إيش؟ ولو جمعوا جميع طواغيت الأرض شيوخ الطرق، جميع الطواغيت في هذه الحياة الدنيا الذين يدعون الألوهية، لو اجتمعوا ما استطاعوا أن يخلقوا ماذا؟ ذبابة. وإن يسلبهم الذباب شيئا، يحطون على قبر الشيخ عطر ويحطون عليها أحيانا طعام، يأتي الذباب ويمص من هذا الطعام، تستطيع أن ترجعه أنت ولا آلهتك ولا شيخك الدجال الطاغوت الذي نصب نفسه إلها من دون الله؟ يا إخوان والله الذي لا إله غيره، كفار قريش ما فعلوا هذا، قوم نوح ما فعلوا هذا، قوم ثمود ما فعلوا هذا، قوم صالح، قوم هود عاد ما فعلوا هذا، والله ما جاء واحد منهم يقول إن هذا البشر يملك أن يدخلنا الجنة، أو أن من جاءه نعم يسجدون للأصنام والأوثان ويذبحون لها وينذرون لها ويقدعون أنها تقربهم ماذا؟ إلى الله زلفى. لكن هذا يقول لا، أنا أملك من دون الله هذه الأشياء كلها، فهذا طاغوت فاكفروا به. اتقوا الله، حملكم هذه الرسالة، بلغوها من يتعلق بذيل هذا الشيخ الذي يقول لكم إن من دخل بيته ووطئ بيته ولو وطأ على حماره على بعر حماره فإنه يدخل الجنة، أبلغوه عني أنه طاغوت، وهي دعوة أقيمها فليقيمها علي يوم القيامة أمام الله. لكن أنا أتقرب إلى الله بأن أقول إنه ماذا؟ إنه طاغوت، لأن من رؤوس الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن عبد من دون الله وهو راض، ومن يدعي علم الغيب. فانتبه يا عبد الله، الأمر خطير جدا، انتبه لنفسك. هؤلاء الطواغيت الذين استعبدوا الناس ويعني أمروهم بأن يعبدوا غير الله، هؤلاء يمرونك بالشرك الأكبر، والله لو جيت بواحد من قوم نوح يعبد الود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، لكن لو جيت وقلت له إن هذا البشر يملك دخلك الجنة سيقول لك لا، يضحك عليك. وهو يعبد الأصنام يظن أنها تقربه إلى الله زلفى، لكن ما وجد حتى في عند مشرك العرب القدامى ولا الوثنيين القدامى، ما وجد عندهم من يتبرك بالأشخاص أو يتعلق بهم أو يعتقد أنهم يملكون له جلب خير أو دفع ضر. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فاتق الله يا عبد الله، من الآن تب إلى الله. والله إن اعتمرت ورجعت وأنت تصدق هذا الشيخ، والله لا عمرة لك ولا حج لك ولا صلاة لك ولا صوم لك ولا عمل لك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اتقوا الله في أنفسكم، لا يغووكم هؤلاء الشياطين الذين يدعون لأنفسهم هذه الدعاوى الباطلة، وأن من وطئ أقدام كيف الذين يأتون عندهم ويشربون من ريالتهم وربما تمسحوا بهم وبأبوالهم وربما يزحفون على الأرض حتى يقعوا بين أيديهم. هذا ما يفعل للكفار طواغيت. اتق الله في نفسك. أخبرني أحد الإخوة الذين من الله عليهم بالهداية أنه عندما كان صغيرا كانت أمه تأتي بطشت، تعلمون الطشت؟ يعني ماعون صغير كبير واسع، وتأتي بالدرويش شيخ الطريقة، الشيخ فلان والشيخ فلان، الشيخ العيدروس ولا الحفيان ولا المرغني ولا فلان ولا، المهم تأتي به وهو يريل على نفسه، يبول على عقبيه، قذر جدا، كله من رأسه إلى أساسه قذر، يمكن حتى ما يستنجي. تأتي به ويبرك فين؟ يبرك في هذا الوعاء، في هذا الطشت، وتصب الماء على جسمه النتن القذر، ثم تدعو الأولاد: يا ولدي تعال اشرب البركة، تعال اشرب البركة. أي بركة؟ تشرب بعر؟ تشرب بول وغائط؟ اتق الله في نفسك، اتق الله يا عبد الله في نفسك، لا تصدق هؤلاء الطواغيت. ولو كان أبوك وأمك على هذا، قل لأمك وأبيك: كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله حتى تؤمنوا بالله وحده. ما يأخذك التقليد والتعصب الأعمى، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. اتق الله في نفسك يا شيخ، يا شيخ خليك عاقل. قد يكون الذي يتبنى هذا مهندس أو دكتور، تعال يا دكتور، طبيب يؤمن بهذه الطرق، درس الطب والنظافة وإلى آخره، فإذا جاء عند الشيخ يلحس ريالته. وين الطب اللي درست؟ أين عاقلك؟ ما عندك دين؟ أين عاقلك عندما تلحس النجاسة؟ ها؟ تقول الله في أنفسكم، لا يستعبدكم هؤلاء الطواغيت وقد ولدتكم أمهاتكم أحرارا. اعبدوا الله وحده ولا تعبدوا هؤلاء الطواغيت، ولا تطوفوا بقبورهم ولا تذبحوا لهم ولا تنذروا لهم ولا تدخلوا بيوتهم ولا تصدقوهم ولا تأكلوا من طعامهم ولو كنتم على فراش الموت. لو قال لك قائل: لو حلت لك الميتة تأكل ميتة ولا تأكل عند هؤلاء الطواغيت؟ ها؟ أكل ميتة، عندي الآن ميتة حرجة وأنا جايع، ما عندي لا قرش ولا ريال وما عندي شيء أكله. وعندك هؤلاء عندهم الموائد الكبيرة يقيمونها لموالد مشايخهم، ما شاء الله، ما الذبائح على الحلوى على إلى آخره، هذه ميتة نيت جيفة، تأكل من هذه الجيفة ولا تأكل عند هؤلاء الطواغيت؟ لا والله أكل من هذه الجيفة ولا أكل عند هؤلاء الطواغيت، لأن أكلهم جيفة وذبائحهم محرمة، الميتة أحل منها. فاتقوا الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وأسألكم بالله الذي سأقف أنا وإياكم بين يديه يوم القيامة أن تنشروا هذه الإجابة لكل بلاد المسلمين التي تنتشر فيها الخرافات، إن أردتم الأجر عند الله تبارك وتعالى. وإلى لقاء الغد بعد الفجر إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.